ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وكنت قد تشرفت بلقاء حضراتكم في اللقاء الذي قبل الماضي، حيث إن اللقاء الماضي كان بث شهر العقد، والذي قبله قلت بحمد الله وتوفيقه أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فلنولينك قبلة ترضاها. وقلت إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وظل 16 شهرا أو 17 شهرا مستقبلا لبيت المقدس، كما ورد ذلك في صحيح البخاري، حتى نزل الأمر من الله تبارك وتعالى باستقبال الكعبة المشرفة. وكنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن استقبال القبلة يسقط عند العجز والخوف وفي النافلة في السفر. إن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكنه يسقط في ثلاثة أمور أو ثلاثة مواطن: عند العجز وعند الخوف وعند النافلة في السفر. وسأبدأ درس اليوم مستعينا بربي تبارك وتعالى، حيث ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، والتسبيح بمعنى الصلاة، كان يسبح على ظهر راحلته، فيقصد بالتسبيح صلاة النافلة، ويحضرني شيئا سمعته من فضيلة الشيخ حسان أحسن الله تعالى إليه في الدنيا والآخرة. قال الشيخ حفظه الله ونفع به الأمة أنه كان في مزدلفة، أنه كان في مزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة، أي في الحج، وبعدما انتهى من صلاتي المغرب والعشاء أخذ يذكر الله تعالى، يعني يقوم بأذكار الصلاة، فأتى أخ فقال له: أنتم أهل سنة فكيف تخالفون السنة؟ فنظر الشيخ في نفسه مستغربا متعجبا، قال: أي مخالفة يا أخي؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ يكلم الشيخ حسان فيقول له: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. فبين الشيخ بابتسامته الرقيقة الرقراقة وبلطف وحكمة كما هو ديدنه حفظه الله، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله تعالى أحدا، فقال له: يا أخي، إن المقصود بأنه لا يسبح في السفر أي لا يصلي النافلة، أي لا يصلي السنن الراتبة باستثناء سنة الصبح القبلية وصلاة الوتر، فسنة الظهر قبلية أو بعدية، وسنة المغرب البعدية، وسنة العشاء البعدية، لا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. فالشاهد الآن أن حديث ابن عمر الذي بين أيدينا الثابت في الصحيحين قال فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته. ماذا يعنى بقوله كان يسبح على ظهر راحلته؟ أي كان يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم على ظهر راحلته. وبهذه المناسبة ذكرت القصة التي حدثت لشيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان يوم أن كان بمزدلفة: جمعني الله بكم في أرض مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة الحرام، اللهم آمين يا رب العالمين. ومن هنا فإنني أذكر نفسي وأذكر المشاهدين والمشاهدات أولا بالانتباه إلى صحة الدليل، وثانيا إلى فهم الدليل، وثانيا إلى فهم الدليل، وثالثا إلى مناط الدليل. فإن الأخ الكريم الذي حاور الشيخ حسان استدل بدليل صحيح، ولكن فهمه للدليل ليس صحيحا، فبين له الشيخ الفهم الصحيح، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. وقد بوب الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم. فيا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم آمين يا رب العالمين. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة أي المفروضة، وللبخاري إلا الفرائض. ماذا يخرج من هذا الكلام؟ نخرج من هذا الحديث بدروس كثيرة. من هذه الدروس أولا: استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ثانيا: يسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواطن: ألف العجز، باء الخوف، جيم عند النافلة في السفر. طيب، أذكر مثالا لهذه الأمور الثلاثة التي أثرتها. عند العجز نفترض أن رجلا أو امرأة مريض، رجل مريض، وهذا الرجل المريض يجلس أو ينام على سرير وجهه غير مستقبل القبلة، وحان وقت الصلاة ولا يوجد عنده أحد ويريد أن يصلي وهو غير قادر على أن يستقبل القبلة، هل من الممكن أن يصلي إلى غير القبلة لأنه عاجز أن يستقبلها؟ الجواب نعم. من طيب، وما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب الخوف، إذا كان الإنسان هاربا من عدو وكان هروبه إلى غير القبلة وأتى وقت الصلاة فسيصلي حسب الوجهة التي توجه إليها. وعند النافلة في السفر كما سمعتم كلام ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم البكطيب صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، وقلت يسبح أي يصلي النافلة. طيب بارك الله فيه. تعالى إلى الحديث، الحديث السادس والستون. هذا الحديث السادس والستون ثابت في البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، طبعا عبد الله بن عمر صحابي جليل ابن الفاروق عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر من المكثرين في الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، من اللي بيتكلم؟ عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، بقول بينما الناس في قباء، قباء دي فين؟ قرب المدينة النبوية المنورة. طب والمناسبة دي أنا لا أريد أن تقول المدينة المنورة، وإنما أريد منك أن تقول المدينة النبوية، المدينة الإيه؟ النبوية، لا المدينة النبوية المنورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلها نورها، وقد دخل أكثر من مدينة فنورها بنور القرآن العظيم ونور صحيح السنة المطهرة، فالمدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، نقول عليها المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. عبد الله بن عمر يقول بينما الناس بقباء، قباء مسجد قباء بينه وبين المسجد النبوي 3 كيلومتر على وجه التقرير. طيب دي الفائدة الأولى، إن بين المسجد النبوي ومسجد قباء 3 كيلومتر. الفائدة الثانية أن أول مسجد بني في الدولة الإسلامية هو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. طيب الفائدة الثالثة أن الصلاة فيه بثواب عمرة. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في بيته كما ورد ذلك عند أبي داود بإسناد صحيح وغيره، ويذهب إلى قباء ماشيا أو راكبا في يوم السبت. طيب بارك الله فيك. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال النبي، فقال إن النبي، من اللي بيتكلم؟ هذا الرسول الذي قدم من قبل المسجد النبوي ووصل إلى مسجد قباء، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة إيه؟ قرآن. طيب قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. هم بيصلوا في المسجد قباء متوجهين ناحية فين؟ ناحية الشام. يعني فين بالضبط؟ يعني بيت المقدس. وأتى الرسول يقول إيه؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه إيه؟ قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة يعني الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. طيب الحديث ده بقى يا سيدي يعني الدروس المستفادة منه إيه؟ أقوله كمان مرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث ثابت في الصحيح. في دروس مستفادة كثيرة من هذه الدروس. القبلة أول درس في هذا الحديث، القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس. القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد إلينا المسجد الأقصى، وأن تمن علينا بالصلاة فيه، وأن تكرمنا بشد الرحل إليه، وأن تطهره من إخوان القردة والخنازير. اللهم آمين يا رب العالمين. وأن ترزق الأمة رجلا كصلاح الدين يحرر الأقصى على يديه، آمين. طيب، الدرس الثاني أن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة. أين الكعبة؟ أيوة، في مكة المكرمة. الصلاة في مسجد الكعبة بكم؟ 100,000 صلاة. أحسنت. طيب، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها. يعني لو أنت في المسجد الحرام والكعبة أمامك، ينبغي أن تستقبل عين الكعبة. أما إذا كنت في القاهرة، في اسكندرية، في الرياض، في الجزائر، في أسوان، في السودان، في أندونيسيا، في كراتشي، في غيرها من البلدان، أي نعم، فأنت تستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة. يبقى الوقت أريد أن أذكر نفسي وإياك بفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى، إذا كنت عند الكعبة المشرفة فلا بد أن تستقبل عينها، جميل. وإذا كنت لست عند الكعبة، حتى ولو كنت في مكة المكرمة، مثلا أنت في العزيزية، أنت في المسفلة في مكة، أنت الآن لست عند الكعبة، وإن كنت في مكة ولكن أنت ستستقبل جهة الكعبة، فإن كنت في غير مكة فذلك من باب أول. طيب، طبعا أنا أنبه على ذلك لأن بعض الطيبين من المسلمين الذاهبين إلى الحج أو العمرة أو هناك يكونوا في المسجد الحرام ولا يستقبلون عين الكعبة، وذلك يتسبب في بطلان صلاتهم. تنبه، يرحمني الله وإياه. ثم ماذا؟ إن أفضل البقاع هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. كذلك أيضا جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود، ومن شيعهم من منكر النسخ، يعني كانوا يستقبلون بيت المقدس وبعد كده استقبلوا استقبلوا الكعبة. فاستقبال الكعبة نسخ نسخ استقبال بيت المقدس. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو أو مثلها. طيب، ناخذ الاتصال ده. تفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
انا كان عندي سؤال لحضرتك.
ايوه، ارفع صوتك.
انا كان عندي سؤال لحضرتك. ليه قريبتي الو
اتفضل يا اخي.
ليه قريبتي شغاله في شركه استيراد وتصدير.
ايوه.
والشركة ديت بتستورد جزء من استيراداتها خمور وسجاير.
اي نعم.
ده بجانب الاجهزة الكهربائية والمنتجات التانية. وهي جوزها متوفي وبتعول ولد وبنت. فينفع تكمل في الشغل على ما تبحث عن وظيفة تانية ولا؟
ماذا تعمل يا اخي الكريم، هذه الاخت الكريمة؟
بتعمل في السكرتارية.
هل تحمل ورقة من اوراق الخمور هو كذا للمدير ليوقعها وما كان على شكلة ذلك؟
لا، هي حضرتك يعني الاذن بيجي هي بتسجله فقط لغير.
بتسجل اذن الخمرة؟
مع الواردات الاخرى.
لا، الذي انصح به ان تبحث عن عمل اخر، لانه لا يخفى حضرتك ان الله تبارك وتعالى قال في القرآن العظيم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأنت تعرف أن الخمر لعن حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، وقد لعن في ذلك عشرة، نسأل الله العفو والعافية. وأنت تعلم أن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن العمل في مثل ذلك يعد من باب التعاون على الإثم والعدوان. وعلى المرء فينا أن يطيب طعامه وشرابه ولباسه، والله المستعان. وخلاصة الفتية أن تبحث عن عمل آخر. نعم، هات سؤال. تفضل يا أخي. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
بالله عليك يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال.
هاتي، بارك الله فيك.
أختي مخلصة ليسانس حقوق، ماشي؟
جميل.
فينفع تقدم في بنك مركزي تشتغل في شؤون قانونية؟ ولا يجوز ولا لا يجوز؟
لا تعمل في شيء آخر، فإن العمل في البنوك الربوية وفي أم البنوك الربوية لا ينبغي، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، كما أشرت إلى الآية الكريمة الآنفة الذكر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض أهل العلم يقولون لا بأس أن يعمل المرء سائقا في بنك ربوي أو حارسا، والذي يظهر لي أن العمل في البنوك الربوية سائقا حارسا مراسلا أو أي شيء لا يجوز، لأنه تواصل وتكامل، والآية الكريمة جلية واضحة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما ما قضية أن يكون الأمر مضيق على آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل من عاون في إقامة صرح الربا ومحاربة الله عز وجل فيظهر لي أن هذا محرم ولا يجوز، والله أعلم في ذلك. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في أخت يعني ظروفها المادية يعني مش قد كده، فبعدين بتجيب فساتين سهرات تطرز عليها لمصانع، فطبعا اللي بي يعني الله أعلم مين اللي هيلبس بقى الفساتين دي، هي في حرمانية عليها؟
يعني أنا أرى أنه يجب على مثلي ممن يجيب على الأسئلة ما يقولش إيه، يقول مثلا هذا العمل حلال. لا، أنت انظر إلى الواقع الذي نعيش فيه، غالب حال الناس، غالب حال النسوة سيرتدين هذا الفستان أمام الأجانب من الرجال؟ الجواب نعم. يبقى بهذه الكيفية تكون هذه المرأة متعاونة على الإثم والعدوان، تكون متعاونة على الإثم والعدوان. إيش هذا؟ أنتوا هتحرموا علينا عيشتنا كلها؟ لا، إحنا لا نحرم ولا نحلل ولا نملك هذا، فإن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لكن يا أخي بارك الله فيك، انظر، فستان عليه ترتر وعليه أشياء لميع يعني تلفت الأنظار، وهذه الأشياء من التبرج ومما يلفت أنظار الرجال. وغالب الأفراح الآن كشري، سلطة، كشر وسلطة يعني لخبطيشا الرجال على النساء، وتكون المرأة عند الأجانب من الرجال. الأجنبي ليس الرجل الأوروبي، كل من يحل لك في الزواج فهو أجنبي، فابن عمك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك وكل من أحل لك في الزواج فهو أجنبي. حينما تظهرين أمامه بهذا الفستان، ده تبرج؟ أيوة تبرج. طب ربنا قال إيه؟ قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طيب لو أن النسوة كن في الفرح مع بعضهن ولا يطلع عليهن أحد من الرجال البتة، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، يجوز إذا كن نسوة، بمعنى أن المرأة تخرج من دارها ترتدي هذا الفستان المتبرج الذي عليه الترتر وما كان على شاكلة ذلك من الأمور المتبرجة هذه، وعليه الجلباب الأسود والخمار الأسود والنقاب الأسود وترتدي الكفوف السوداء والشراب الأسود، أي نعم، وتذهب إلى الفرح بمحرمها فيضعوها عند باب الدار فتدخل، فإذا دخلت عند النسوة ولا يوجد عندهن أطفال مميزين يعني يميزهم وإنما نسوة فقط، فلا بأس أن تخلع جلبابها وخمارها ونقابها وتكون بهذا الفستان أمام النسوة. لكن هذا الكلام الذي قلته أسأل، الواقع الذي نعيش فيه الآن هنا وهناك، الغالب عليه يعني الستر والعفاف أم التبرج والصفور؟ الجواب الغالب عليه التبرج والصفور. أما وإن الحال كذلك فلا أنصح هذه الأخت الكريمة أن تعمل في هذا العمل، والله أعلم. نعم فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا عم الشيخ.
فضلي فضلي.
بالنسبة سؤال زكاتك بالنسبة لصيانة الأجهزة الإلكترونية والتلفزيونات والأجهزة المسجلة.
نعم.
تنصحنا إن شاء الله.
الأجهزة الإلكترونية مالها؟
نعم.
الأجهزة الإلكترونية مالها؟
نعم يعني فيها حرام؟ لا. ما لي عمل غيره نهائيا غير هالشيء.
يا أختي أنت عندك ثلاجة ببابين أو بباب واحد، عندك غسالة فل أوتوماتيك، عندك مكنسة كهربائية أو ما كان على شكل ذلك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا لا بأس به يا أختاه. أي نعم. لكن عندك كمبيوتر، وهذا الكمبيوتر تدخل على النت على مواقع قبيحة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا مواقع عزكم الله في الكلمة دعارة، أو واحد يدخل على موقع البهائية أو موقع الشيعة الرافضة أو موقع كذا، لا ينبغي لأحد أن يدخل على موقع بهائي أو رافضي أو ما كان على شاكلة ذلك من المواقع التي من الممكن أن تشككم في دينكم وتأخذ بيدكم إلى العقيدة الفاسدة والمنهج المعوج، أو يطلع على نساء كاسيات عاريات مائلات، أو مثل الذي عنده تلفزيون ويفتح الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغنيات والمباريات وما كان على شاكلة ذلك، فهذا لا ينبغي. أما إذا فتح على قناة الرحمة وما كان على شاكلتها من القنوات التي تحمل عقيدة صحيحة ومنهجا صحيحا يدور مع القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة حيث دار، فنعم ما هو من تلفاز حينئذ، ونعم ما هي من شاشة تدفع إلى الجنة وتحبس عن النار. أي نعم، والله المستعان. نعم.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي يا أختاه. تفضلي. تفضلي يا أختاه. نعم. طيب. بارك الله فيكم. أتكلم في الدروس المستفادة من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وهات يا أستاذ الاتصال، هات هذا الاتصال. تفضلي يا أختاه.
ازيك يا شيخ فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
زي صحتك؟
الله يرضى عنك.
بقول لحضرتك.
تفضلي.
أنا دلوقتي يعني أختي بتيجي مثلا تستلف مني فلوس تسدد بيها الجمعية لحد ما تقبض المعيش.
جميل.
وبعدين انا بديها لها من ورا جوزي.
جميل.
وبعدين لما تجيبها اروح حطها مكانها تاني.
جميل.
فهل ده ارتكب حرمانية؟
الواجب عليك ان تستأذني زوجك في ماله، فان اذن فعلت، وان لم تأذني وان لم يأذن فلا تفعلي، لان هذا المال ماله فلا ينبغي التصرف فيه الا بعد استئذانه، هذا الواجب شرعا، والله أعلم. نعم. طيب بارك الله فيك. فهنا بارك الله فيك من الدروس المستفادة أن من استقبل جهة الصلاة جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها وما مضى من صلاته صحيح. يعني واحد بيصلي وكان غلب على ظنه أن الجهة التي توجه إليها هي القبلة، فأتى فدخل عليه داخل قال ليست هذه القبلة، خذ يمينك، خذ يمينك أو شمالك، فعليه أن يستدير إلى الناحية التي وجهه إليها ولا يقطع الصلاة إنما يبني على ما فات، بارك الله فيكم. كذلك أيضا الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر صلوا إلى بيت المقدس. الحديث اللي ذكرته يا أخوان، حديث عبد الله بن عمر، أن الناس يصلون في مسجد قباء متوجهين لبيت المقدس، أتى آت من قبل المسجد النبوي قال إن في قرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاتجاه اتجاه الكعبة، فاستداروا، صار الإمام في الخلف والمأمومين في الأمام. والمأمومين أنتم متخيلين، لما أتى آت من قبل المسجد النبوي ووصل إلى مسجد قباء والناس يصلون متوجهين اتجاه الشام إلى بيت المقدس، فبين أن الله أنزل قرآنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن القبلة الآن صارت ناحية الكعبة، فلما توجهوا صار الإمام في الخلف والمأمومين أمام، ثم حتى تقدم الإمام أمامهم بعد ذلك. الشاهد أنه صلى مثلا، أن هو صلى ركعة، فات ركعة مثلا، هو في ركعة الثانية، هل بدأوا الصلاة من الأول أم بنوا على ما فات؟ الجواب بنوا على ما فات. طب انت عاوز تبين لنا ايه؟ عاوز ابين لك ان اللي بيصلي ده راجل مكلف جرى عليه القلم، وهذا الذي جرى عليه القلم لا يلزمه الحكم الا بعد بلوغه، لا يلزمه الحكم الا بعد ايه؟ الا بعد بلوغه. فلما بلغهم ان الاستقبال الكعبة الان والقبلة فعلوا، والركعة التي مضت وكانوا مستقبلين بيت المقدس لا شيء عليهم في ذلك. كذلك ايضا من بارك الله فيك من الدروس المستفادة أن خبر الواحد ثقة، إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق الإيه؟ بطريق العلم. أنتوا عارفين أن الحديث متواتر وأحاد، والأحاد ده عزيز وغريب ومشهور، وحديث الأحاد يؤخذ به في العقائد ويؤخذ به فين؟ في الأحكام. فلما أتى الواحد يبلغ أن الاستقبال ناحية الكعبة أخذوا به. طيب هات السؤال، فضل. أفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أختي.
شيخي، ما صحة الحديث الذي يقول قد عادر الله من وصل سن 60 و70، وما معنى الحديث إن كان صحيحا؟
الجواب شكرا. الحديث صحيح، الحديث صحيح، وبارك الله فيك، معناه أن الله أعطاه فسحة في العمر وفسحة في الوقت، إذا كان على غير طريق الجادة يسارع ويسابق ويبادر بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، ويكون بالإخلاص لله تعالى وحده. يبقى خلاصة الكلام إيه؟ واحد، الحديث صحيح. اثنين، المعنى أن الله فسح له في العمر والوقت حتى يبادر بالتوبة إليه، امتثالا لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثلاثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وحسنه الألباني، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز هذا، وكذلك إذا فات المرء 40 عاما، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم، هذا السؤال، فضل. فضل يا أخي، هذا السؤال. نعم، طيب، بارك الله فيك. كذلك من الدروس المستفادة من الحديث أن العمل ولو كان كثيرا في الصلاة لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة، إذا كان لمصلحة الصلاة وهو إيه؟ مشروع. وهذا سأبينه بمدد الله تبارك وتعالى. وكذلك من الدروس المستفادة من الحديث إن لو جاء خبر يعني بالهاتف أو باللاسلكي في دخول شهر رمضان من واحد فيقبل هذا، فيه دليل على قبول خبر الهاتف واللاسلكي في دخول شهر رمضان أو خروجه وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية. لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد إلا أنه قد حف به قرائن الصدق، وهذا ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر. والإمام الطحاوي رحمه الله قال في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف، أن الفهم شرط التكليف. وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان، أحدهما موافق لما ذكر. كذلك أيضا من الدروس المستفادة في هذا الحديث أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وهذا يؤخذ من قول ابن عمر في الحديث أنزل عليه الليلة قرآن، أنزل عليه الليلة قرآن، والنزول يكون من أعلى، بارك الله فيك، والله تعالى فوق كل شيء، وهذا فيه إثبات لعلو الله. يبقى الحديث الذي ذكرته بارك الله فيك فيه أن القرآن كلام الله. طب ما احنا عارفين أن القرآن كلام الله؟ لا، الجهمية المعطلة يقولون أن القرآن مخلوق. يا شيخ الله يهداك، هذا الكلام كان زمان، من يعني بقاله 12 قرن الكلام ده، خدت لك أو أكثر. لا، ما زال هناك ممن ينسب إلى الإسلام إلى هذه اللحظة التي نحن فيها يقولون أن القرآن مخلوق، والحقيقة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أي أن الله هو الذي كلم كليمه موسى. الجهمية إيش يقولون؟ يقولون وكلم الله موسى تكليما. طب ويعني إيه؟ لا، يجعلون الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، أي أن الذي كلم الله هو موسى، ولكن الآية وكلم الله موسى تكليما. وإذا سلمنا لهم جدلا بهذا، فماذا يقولون في قول ربنا في الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الشاهد أن القرآن كلام الله، منه بدأ وليه يعود. أريد أن أقرر عندك عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقرآن، أن القرآن كلام الله منه بدأ وليه يعود. منه بدأ يعني إيه؟ أي أنزل الله القرآن على رسوله بواسطة الأمين جبريل، وهذا القرآن من الفاتحة إلى الناس، أول آية فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية على الراجح فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، فهذا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني ما يبقى القرآن في السطور، ما يبقى مصاحف ولا في الصدور، فالقرآن من القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أي نعم، على كل حال هذا ما يسر الله تعالى به في هذا اللقاء، وحتى إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نعيش مع الحديث 67، في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نعيش مع الحديث 67، حديث أنس بن سيرين في الصحيحين، ونتمم بعض الدروس المستفادة مما بقيت لنا من الحديث الذي ذكرناه. والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.